سبح اسم ربك الأعلى. ومن ذلك أنه يخبر أنه في السماء، أأمنتم من في السماء، والسماء مراد بها العلو، وفي تكون الظرفية على بعضها، هذا هو الأصل. وإذا أرد بالسماء الطباق المبنية فإن في تكون بمعنى على قوله تعالى ولو صلبنكم في جذع النخل أي على جذع النخل، قل سيروا في الأرض أي على الأرض، يقال فلان في السطح وإن كان على أعلى شيء منه. ومن ذلك الإخبار بأنه في السماء كقول آمنتم في السماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاري أين السماء، أي أين الله، قال في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء. ومن وجوه الدلالة أن الله أخبر أن بعض المخلوقات عنده، قوله وله ما في السماء والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وهم الملائكة. وهذا دليل من أدلة العلو. والأحاديث في ذلك كثيرة، والآثار عن الصحابة كلها كثيرة، كلها لا تعد ولا تحصى. فهذه النصوص يقول المؤلف التي فيها اشتركت مع الأحاديث والنصوص القرآنية، الآيات القرآنية والنصوص وآثار الصحابة والتابعين، لا يحلو أن تكون هذه تدل على إثبات علو الله على خلق، على علو الله على خلقه، وأن هذا هو الحق أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون سبحانه هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون كما تقول الجهمية. ولا يمكن، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نقيضه. ومعلوم أن القرآن لم يبين أن الله تعالى ليس فوق المخلوقات، لم يفي ذلك لا نصا ولا ظاهرا، وكذلك الرسول ولا الصحابة. ولا يمكن أحد أن ينقل عن أحد أنه نفى ذلك أو أخبر عنه. والإثبات، نقل الإثبات أكثر من الإحصاء. ولو كان نفي الصفات هو الحق كما يزعم النفاة، فكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا. فلما لم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودل وتكاثرت النصوص على إثبات العلو من كتاب والسنة، والله تعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس وأمرنا أن نعتقد ما دل عليه، دل على أن هذا هو الحق وأن ما يقوله النفاة هو الباطل. وكذلك أيضا التابعون نقلوا ذلك وأتباعهم. هذا هو الدليل الأول. يعني الدليل الأول بدأه مؤلف من أول، الدليل الأول على إثبات علو الله على خلقه، القرآن والسنن المستفيضة المتواترة والغير المتواترة وكلام السابقين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. الوجه الثاني هو موقفنا الآن، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب، وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما تقول النفاة أو بالقول أو بأقوال أهل الإثبات.
نعم، هذا الوجه الثاني من وجوه الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه واتصافه بصفاته سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله موصوف بالعلو في جميع أنواعه الثلاث: علو الذات وعلو القدر والشان وعلو القهر والعظمة والسلطان. العلو ثلاثة أنواع: علو الذات يعني ذاته علي سبحانه فوق العرش، وعلو القدر والشان والعظمة، وعلو قهر السلطان كما قال العلامة القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا ركان بلا نكران. والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وأنكروا نوعا واحدا. وافقوا على علو القدر والشأن والعظمة، ووافقوا على علو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا ذات ليست فوق العرش لكن له علو القهر والسلطان. والأدلة التي في إثبات علو الله على ذاته أولوها بعلو القدر والشان وعلو القهر والسلطان. أين هو سبحانه وتعالى؟ اختلفوا الجميع طائفة قالت مختلف المخلوقات المتزجون بها نعوذ بالله، حتى قالوا إنه في بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان، وهذه الجهمية الأولى. والطائفة الثانية من الجهمية سلبوا النقيضين، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايف له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهكذا. والطائفة الثانية شر من الطائفة الأولى، وكل من القولين كفر والعياذ بالله، لكنها أشنع، لأن أولئك أثبتوا شيئا واختلطا بشيء، وأما النفاة لم يثبتوا شيئا، فكان كفرهم أشد وأغرب. نسأل الله السلامة والعافية. فأهل البدع أثبتوا نوعين من العلو، وهما علو القدر وعلو القهر، وأنكروا علو الذات. والنزاع والخصومة بينهم وبين أهل السنة في علو الذات. ولهذا فإن الجهمية حينما أنكروا علو الذات يؤول مذهبهم إلى القول بالعدم، إنكار وجود الله. ولهذا قال عبد الله المبارك وغيره: إن أقوال الجهمية تدور على أنه ليس فوق العرش إله، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا هو الوجه الأول: النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين التي فيها تصريح بعلو الله على خلقه، فيها أنواع من الدلالات تزيد أفرادها على ألف دليل. الوجه الثاني أو الدليل الثاني، والمؤلف الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال، هو الدليل العقلي: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الله تعالى أكمل الدين، الدليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتم النعم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله الكتاب العلي تبيانا لكل شيء، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان الدين أكمله الله لنا والنعمة أتم علينا وأنزل القرآن فيه تبيان لكل شيء، فكيف يكون ما يستحق الله وما ينزه عنه لا يبين؟ وهو من أجل أمور الدين، من أجل أمور الدين وأعظم أصول أن تعرف ما يتصف به ربك وما يسمى به وما ينزه عنه. كيف يكون الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة وجعل القرآن تبيانا لكل شيء ولا تبين الصفات ولا تبين الأسماء ولا يبين ما يجب لله من الأسماء والصفات
وما يستحقه يهمل هذا الأمر؟ هذا من أجل الأمور وأعظمها. كيف يهمل أجل الأمور وأعظمها والقرآن سبيان لكل شيء والدين كمل والنعمة تمت؟ هذا مستحيل أن يكون الدين كمل والنعمة تمت والقرآن سبيان لكل شيء ولا يبين أمور الصفات ولا يبين هل الله متصف بالصفات أو ليس متصفا بها. قال المؤلف: وأن معرفة ما يستحق الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. بيان هذا الأمر ما يستحقه الله من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من نقائص العيوب، هذا من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وبيان هذا أولى من كل شيء. كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحكام الاستنجاء والاستجمار ولا يبين أجل أمور الدين وما يستحق الله وما ينزه عنه؟ هذا مستحيل، ما يمكن يبين لنا الأمور اليسيرة ولا تكون الأمور الجليلة، ما يمكن. فلا بد أن يكون بيان ما يستحق الله وما ينزه عنه من الأسماء والصفات والأفعال التي هي من أجل أمور الدين وأعظم أصولها، أن يكون بيان هذا التفصيل أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني باب الأسماء والصفات، ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب وما يعتقدونه في ربهم؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على البيضاء؟ قال: تركتكم على البيضاء، وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاس أو بأقوال أهل النفاس. هل يمكن هذا؟ ما يمكن، مستحيل هذا. أكون الدين كمل ورسول بين كل شيء وترك أمته على البيضاء والناس لا يدرون ماذا يعرفون ربهم، هل هو بقول أهل الإثبات أو بقول النفاس؟ هذا مستحيل، هذا هو الدليل الثاني. نعم.
الوجه الثالث: أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخسر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مشغولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة فأجابهم، وسأله أبو رزين أيضحك ربنا فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم تترون ربكم كما ترى المرئي بالمرئي، والنفاس لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنهم لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فاسترى الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالإصرار أن ما تقوله الجهمية النفاس لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات.
نعم. هذا الوجه الثالث من الأدلة على إثبات علو الله على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته، يقول المؤلف: أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق
ومعرفة الخطأ والصواب. فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعين كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبة. وهذا معلوم، كل من أدنى كل من فيه أدنى محبة للعلم أو محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. لا بد أن يخطر كل محب للعلم وكل محب للعبادة، لا بد أن يخطر بقلبه هل ربنا متصف بالصفات؟ ما هي الصفات التي تصف بها؟ أين ربنا؟ هل هو فوق؟ أين هل يصف بالفوقية أو يصف بأنه فوق المخلوق؟ ما يخطر بباله؟ هذا يخطر بكل كل محب للعلم كل محب للعبادة، لا بد أن يخطر بباله، يعني معرفة ربه، أين ربنا؟ ما هي صفاته؟ ما هي الأسماء؟ ما هي أفعاله؟ كل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا، ويقصد الحق ومعرفة الحق من الصواب. يقول ما هو الحق يعني؟ في قراءه نفسك ما هو الحق؟ هل الحق ان الله في العلو او انه في المخلوقات؟ هل الحق ان الله متصف بالصفات والضحك والعلم والقدره والسمع والبصر او غير متصف؟ وهل يتصور ان الصحابه كلهم يعرضون عن هذا ولا يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عن هذا؟ يقول ما يسالون الله ما يسالون الرسول عن ربهم؟ هل هو فوق؟ هل هو في العلو؟ هل هو متصف بالصفات؟ هل يصف بالعلم بالقدره بالسمع والبصر؟ هل يمكن يجمع الصحابة على هذا كلهم ولا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشتاقون إلى معرفة هذا الأمر العظيم ولا تطلب قلوبهم الحق فيه وهم في الليل والنهار يتوجهون بقلوبهم إلى الله ويدعون تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا ومع ذلك ما يسألونه؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وأيضا القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا، القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم، تعرف تطلب العلم كل واحد الآن يطلب، كل واحد يشتاق إلى أن يعرف ما هي صفات الله، هل هو متصف بالصفات أو متصف بالصفات، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقه إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، إذا كان هناك إرادة وقدرة فلا بد أن يحصل المراد. الإنسان إذا أراد يفعل شيء وعنده قدرة وعنده إرادة، لأن إذا كان عندك إرادة لأن تقوم تأتي وتحضر الدورة وعندك قدرة، هل يمكن تتخلف؟ عندك إرادة جازمة وقدرة، لا تخلف. إنما يتخلف إما تكون الإرادة ضعيفة أو تكون عاجز. أما إذا كنت قادر والإرادة جازمة لابد أن تحضر الدورة، ما يمنعك مانع. لكن متى ما تحضر إذا كانت الإرادة ضعيفة أو القدرة أو هناك عجز عن الوصول إليها. لكن إذا كانت قدرة متوفرة وإرادة جازمة لابد من الحصول. فكذلك الصحابة عندهم إرادة جازمة لمعرفة ما تصف به الرب عليه الصلاة والسلام، وعندهم قدرة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم قدرة للوصول إلى معرفة ذلك. فلا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يكون يمضي أصل الصحابة ويتوفى الله نبيه والصحابة ما يدرون ولا يسألون ولا يعلمون أين ربهم ولا هل هم متصف بالصفات ولا هل قول أهل النفاس هو الحق أو قول المشركين هو الحق، ما يمكن. وهم قادرون على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم بعضا ويسكتون حتى يتوفى الله نبيه ولا يسألون، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وهم قد سألوا شيئا دون هذا، سألوا عن كل شيء، سألوا عن أشياء كثيرة دون هذا، فكيف لا يسألون عن أهم الأمور وأعظم الأمور وما تصف به الرب صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء؟ وسألوا قالوا أنا ربنا يوم القيامة، فأجابهم على كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أنهم سألوا الله، قال سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا؟ قال نعم كما ترون القبر ليس البدء. وقال في حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون القبر ليس البدء لا تضامن في رؤيته. أجابهم وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الحديث الأول أنهم سألوا أنا ربنا، سألوا أنا ربنا، هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. وحديث أبو رزين رواه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن أبي عاصم وعدد وعبد الله في السنة كما ذكر المحقق. سأله أبو رزين أيضحك من رب؟ فقال نعم. فقال لن نعدم من رب نضحك خيرا. ثم إنه لما سأله عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وفي لفظ إنك ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قال المؤلف فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. التشبيه للرؤية بالرؤية معنى أننا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى الشمس والقمر من فوق. وليس المراد تشبيه الرؤية بالرؤية أننا نرى ربنا رؤية واضحة كما نرى القمر والشمس من فوقنا رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، لا، تعالى الله، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه. ليس المراد تشبيه الرؤية المرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الله بالقمر والشمس، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني نرى الله من فوقنا رؤية واضحة كما نرى الشمس والقمر رؤية واضحة. وقال المؤلف رحمه الله والنفاة لا يقولون يرى كما يرى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، هذا يقول المعتزلة وقول الجهمية. قال المؤلف ومن قال يرى موافقة للإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد العلم، بمزيد العلم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. المعتزلة فسر الرؤية بمزيد العلم، قالوا زيارة علم. قال ترى ربكم كما ترى القمر يعني لا تضمن في رؤيته. قال معنى تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما تعلمون أن القمر قمر. هذا يفسد، المعنى يفسد بهذا التسليم. والأشاعر أثبت الرؤية ولا في وجهها، قالوا يرى لا في جهة، قالوا يرى لا في جهة. فهم الأشاعر أثبت الرؤية ولا في وجهها، والمعتزلة نفوا الرؤية والجهة والجهة، وأهل السنة أثبت الرؤية والجهة. والأشاعرة فأرادوا أن يضعوا يد مع المعتزلة فقالوا فنفوا الجهة، ويد مع أهل السنة فأثبت الرؤية. فعثر عليهم ذلك فلجوا إلى حجج سوفسطائية، وهي التي توهم أنها حجة وليست حجة، فقالوا يرى لا في جهة. كيف لا يرى في جهة؟ يرى من الأمام؟ لا. من الخلف؟ لا. فوق؟ لا. تحت؟ لا. أين يرى؟ قال لا في جهة. وهذا قول باطل. الرؤية لابد أن تكون بجهة من الرأي، فلا يمكن أن تكون الرؤية إلا بجهة من الرأي، لابد أن يكون المرء مواجها للرأي ومباينا له. قال والف المقصود، هذا خلاصة، هذا خلاصة خلاصة هذا الوجه. قال المقصود هنا أنهم يعني الصحابة لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبه. نعم هذا لا بد، لا بد أن يسأل الصحابة عن ربهم الذي يعبدونه. هل يمكن الصحابة تمضي قرنهم يمضي عصرهم ويتوفى الله نبيه وما سألوا عن ربهم؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل. والرسول إذا سأل لا بد أن يجيبه. قال المؤلف من المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاس لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. الجهمية يقولون إن الله ليس في العلو وليس فوق العرش، أين هو؟ قالوا في كل مكان، تعالى الله ما يقول، أو اسمه النقلين لا داخل العالم ولا خارجه. فقال المؤلف هذا ما نقل عن أهل التبليغ قول النفاس، وإنما نقل ما يوافق قول أهل الإثبات. نعم.
الوجه الرابع أن يقالوا إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام، فقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد، ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله.
هذا الوجه الرابع. المؤلف جعل القسمة الثنائية، فقال الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول الإثبات، أو لا نعتقد واحدا منهما، جعل القسمة ثلاثية، يعني إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وأن الله لم يصف الصفات وليس فوق العرش، أو نعتقد أو يحب الله منا أن نعتقد قول أهل الإثبات وإثبات العلو والأسماء وصفات الله، أو لا نعتقد واحدا منهما، يعني الله إما أن يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات، أو يحب منا لا نعتقد لا قول أهل الإثبات ولا قول أهل ولا قول النفاة. هل فيه أمر رابع؟ ما في. هل الله يحب منا قول أهل الإثبات أو يحب منا قول أهل الإثبات، أو لا يحب منا لا نقول بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء؟ طيب ما هو قول النفاة؟ قول النفاة أن يقولون إن الرب لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق السماوات رب ولا على عرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد به إلى الله، وإنه عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصل منه شيء. قال قول النفاة، يعني هل الله يحب منا أن نعتقد هذا الاعتقاد؟ قال ويعبر عن ذلك بعبارة مبتدعة فيها إجمال، بعضهم يقول وإيهام، يقول ليس بمتحيز، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس في جهة، وهذه مجملة تحتمل الحق وتحمل الباطل، فمن أطلقها إذا قال ليس بمتحيز، ما مراد متحيز؟ هل مراد كان تحوزه المخلوقات تحيط به؟ هذا باطل. مراد ليس بمتحيز أنه منحاز عن المخلوقات تفصل عنها، هذا حق. كذلك الجسم إذا قال إن الله جسم، قال هل مرادك أنه متصف بالصفات؟ هذا حق. هل مرادك بقولك إن الله جسم مشابه المخلوقات؟ هذا باطل. لا بد استفسر، إن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل رد، واللفظ متوقف فيه. وكذلك الجوهر، وكذلك يقول في جهة، هل إن أردت أن الله في جهة مخلوقة؟ هذا باطل، الله ليس في شيء من مخلوقات. وإن أردت في جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقط عرش الرحمن، فالله فوق العرش. يعني هل الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وهم يعبرون عنها؟ هل الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وأن الله ليس متصفا بالصفات وليس فوق العرش، أو يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات؟ مؤدى قول أهل الإثبات أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. ومعلوم أن الله أن النصوص دلت على المتكافرة أن الله يحب منا أن نعتقد إثبات الأسماء وصفة الله تعالى. طيب نعم، والمقصود
أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي، فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد.
وإذا يقول المقصود أن إنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب فلا بد أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو واجب علينا وينتمنا إلى ما مستحب لنا. إذا كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد قول النفاة والصحابة أفضل منا والتابعون كانوا يعتقدون هذا النفي وأن الله ليس متصفا بالصفات، فكيف الرسول لا يبينه؟ ما يقول اعتقدوا أن الله ليس فوق العرش، اعتقدوا أن الله ليس متصفا بالصفات. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب أو مستحب فلا بد أن يأمر الرسول بالواجب بما هو واجب علينا ويحثنا ويندبنا إلى ما هو مستحب. وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتقدوا قول النفاة ولا تثبتوا لله الأسماء والصفات؟ لم يقل ذلك. ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين بما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه. إذا كان محبوب الله ومرضيه هو النفاة كما يقوله النفاة فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يقول لنا اعتقد قول النفاة ولا يخبرنا عما يرضاه ويحبه لنا؟ والله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة. قال ولا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، الجهمية تجعل أصل الدين نفي الصفات عن الله، نفي الأسماء والصفات هذا أصل الدين عندهم النفي، وهو عندهم التوحيد، التوحيد عندهم نفي الصفات الذي لا يخالف إلا شقي، ومعتزلة من أصولهم التوحيد وستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد عندهم. من نفى الصفات ونفى العلو ونفى كلام الله هو موحد عندهم، ومن نفى الصفات مشرك عندهم مشبه. فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد؟ إذا كان التوحيد هو النفي كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أمته؟ وكيف لا يكون التوحيد معروف عند الصحابة إذا كان التوحيد هو النفي كما يقول هؤلاء؟ والفلاسفة والمعتزلة هم يتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وهم قد أصل نصر المعتزلة التوحيد ستر تحتها قول نفس الصفات، والعدل ستر تحتها التكفير بالقدر، هذا من نصر المعتزلة. وقد سمى صاحب المرشدة أصحاب الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة والتوحيد. صاحب المرشدة هو محمد بن سمرت، يقول كما نقل المحقق هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحير، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى دراريهم وأخذ أموالهم، وكان شر على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بالقبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا يدفنهم أحياء لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى أصحابه الجهمية الموحدين، وفات صفة الرب تعالى وكلامه وعلوه على خلقه واستواء على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم. فبين المؤلف رحمه الله هذا تكلم عنه الشيخ الإسلام تيمية، الفلاسفة والمعتزلة يسمون النفاة أهل التوحيد، وصاحب المرشدة هذا محمد بن تبرس سمى أصحابه النفاة الموحدين لأن عندهم مذهبهم هو التوحيد. نعم.
وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالإضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا، ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عند السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود.
نعم، يقول الله إذا كان كذلك، إذا كان مذهب النفاة هو الصواب، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الناس ويقول اعتقدوا قول النفاة. ثم قال المؤلف: وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، وهذا معلوم بالاضطرار. معنى بالاضطرار العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته. العلم نوعان: ضروري ونظري. الضروري هو الذي تضطر إلى إثباته ولا تستطيع إنكاره، والنظري هو يحتاج إلى تأمل ونظر. العلم الضروري مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. إذا كانت الشمس أمامك وتصلاك، هل تستطيع إنكارها؟ هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة. تقول الشمس طالعة، فقال لك الإنسان الشمس أصلا ليست طالعة، يقول هذا الإنسان مو بعاقل، ما يصير مو بعاقل، ألغى عقله. لكن معلوم بالاضطرار أن الشمس طالعة، هذا علم ضروري. الواحد وصل الاثنين، هذا علم ضروري. إذا قال كل واحد لا، الواحد وصل الثلاثة، ماذا تقول له؟ يقول لا، الواحد وصل الثلاثة. تقول لا، هذا علم ضروري، ما في إشكال ده. يضطر الإنسان إلى إثباته، ما يستطيع أن ينفيه. فكذلك الآن معلوم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه ما تكلموا بمذهب النفاة أبدا، ولا له صفات عن الله. أما العلم النظري هو اللي يحتاج إلى التأمل، أقول لك طلع لي مثلا، أطلع لي مثلا سدس 147، كم سدسة؟ هاي تحتاج إلى تتأمل وتنظر وتربع وتخمس السدس حتى تطلع السدس. لكن العلم النظري واحد وصل الاثنين، الشمس طالعة، العلم ضروري ما تستطيع أن تنكره. فالمؤلف رحمه يقول هذا معلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلموا بمذهب النفاة، وبذلك النتيجة علم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله لعباده. هذا الآن هذا القول الأول، قول أهل النفاة. القول الثاني قال المؤلف، لأن المؤلف سبق قال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو يحب أن نعتقد قول الإثبات، أو لا يحب، لا أو يحب أن لا نعتقد قول هؤلاء ولا هؤلاء. انتهى الأمر الأول. الأمر الثاني: وإن كان يحب منا مذهب أهل الإثبات، إذا كان الله يحب منا مذهب أهل الإثبات وهو إثبات الأسماء وصفات الله وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. قال والله فمعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم. ونعم، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقلت لكم إن الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه أفراد وتزيد على ألف دليل. هذا في إثبات العلو وحده. فالمؤلف يقول معلوم في الكتاب والسنة من النصوص التي تثبت العلو وتثبت الصفات أكثر وأعظم من النصوص التي تثبت الوضوء وتثبت التيمم وتثبت الصيام وتثبت تحريم ذوات المحارم وتثبت المحرمات الخبيثة ونحو ذلك من الشرع. يقول المؤلف: على قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا، والتوحيد على السلف مشهورا معروفا. يعني قول أهل الإثبات يكون الدين كامل والرسول مبلغ والتوحيد مشهور، وعلى قول النفاة يكون الدين غير كامل، يعني ناقص، يعني ما بين الصفات، ما بين هل الرب متصف بها أو غير متصف بها. على قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا والتوحيد على السلف مشهورا. قال المؤلف: والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق،
والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم يعني قول السلف مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. أما أهل البدع فيقولون إن القرآن يدل على الكفر، يقول ثم استوى على العرش هذا دل على الاستواء الحقيقي، هذا معناه كفر من اعتقده بلا على معناه استواء الله كاستواء المخلوق على كاستواء المخلوق وهذا كفر. قالوا ونحن ننزه كلام الله على الكفر. إلى جميع المعتزلة يقولوا ظاهر النصوص الكفر، النصوص تدل على الكفر والضلال، فلا بد أن ننزه كلام الله وكلام رسوله عن الكفر. كيف ننزهونه؟ قالوا الأول فالاستواء استولى رضي الله عنهم أسابهم رضي الله عنهم. ليه؟ لماذا؟ قالوا لو قلنا إن الله رضي والمخلوق رضي هذا كفر مشابهة، لو قلنا إن الله استوى والمخلوق استوى هذا مشابهة. نقول لا، من قال لكم؟ نقول إن الله استوى استوى يقول بجلاله وعظمه لا كسوى المخلوق ويرضى لا كسوى المخلوق. نعم. وإن كان
الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك.
حيرة.
ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له وأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له وقل رب زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال زدني فيك تحيرا كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد من الحيرة إن كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وإن
قصة هذا الأمر الثالث، يعني المؤلف ذكر عن القصة الثلاثية، إما أن يحب الله منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول الإثبات، أو يحب منا أن نعتقد قول هؤلاء ولا هؤلاء. هذا الثالث قال وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، لا نثبت الصوت ولا ننفيها، بل نبقى في الجهل البسيط. الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، والجهل المركب أن تعلم الشيء على غير وجه، تعلم أن تعتقد شيئا مغلوط
هذا يسمى جهل مركب. الجهل البسيط تجهل الشيء ما تعرفه، هذا الجهل البسيط. والجهل المركب أن تعلم الشيء على غير وجهه، تعلمه علما مغلوطا، تعتقد اعتقادا مغلوطا. فإذا كان الله يحب لنا لا نثبت ولا ننفي، نبقى في الجهل البسيط، نبقى في ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاية، موقف الشاكين الحيارة، مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله هؤلاء، لا مصدقين والمكذبين. لازم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم. هذا إذا القول الثالث أو الأمر الثالث الذين يقولوا إن الله يحب منا ألا نثبت ولا ننفي، لا نثبت الصفات ولا ننفيها، نبقى حيارة ما ندري هل لله الصفات أو ليس له الصفات، هل هو في العلو أو ليس في العلو. إذن نبقى في ظلمات لا نعرف الحق من الباطل ولا نعرف الهدى من الضلال ولا نعرف الصدق من الكذب، نقف شاكين حائرين مذبذبين لا مصدقين ولا مكذبين. ما الذي يلزم هذا؟ يلزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول، وعدم العلم بما يستحقه سبحانه من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك، وهذا من أفضل الباطل، هذا من أفضل الباطل. يعني نقول بأنها لا يحب منا لا هذا ولا هذا من أفضل الباطل. قال لأنه من المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا يحب الشك ولا الحيرة ولا الإضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين والأدلة. قال من الأدلة أن الله ذم الحيرة، قل تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حرام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. كان في ذم للحيرة والشك. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أمر، هذا دعاء، تدعو الله أن يهدي الصراط المستقيم. والصراط المستقيم علم، علم وعمل. وفي صحيح مسلم أيضا من الأدلة وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول، يعني في دعاء في الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجه الدلالة فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وهذا سؤال العلم، يسأل الله أن يهديه ونعلمه. فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ لا يمكن أن يكون هذا. وقد قال الله تعالى لنبيه وقل رب زدني علما، ثم ذكر المؤلف الحديث الذي يروى، يقول ما ذكر بعض الناس من أن حديث ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زدني فيك تحيرا، والمؤلف هذا كذب سندا ومثلا، أما سندا فهو لم يروى في شيء من دواوين السنة، وأما كذبا وأما معنى هو معنى فاطل، الحديث باطل سندا ومثلا، أما سندا فلأنه ليس في شيء من دواوين السنة، وأما مثلا فلأنه معنى فاطل يخالف النصوص التي فيها سؤال الله العلم والهداية. قال زدني في تحيرا، وهذا كذب باتفاق أهل العلم بحديث، بل هذا سؤال من هو حائر، سؤال متحير، وقد سأل المزيد من الحيرة. سؤال الحائر يسأل المزيد من الحيرة، هل الحائر يسأل الحيرة ولا يسأل العلم والخروج من الحيرة؟ قال ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذ كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم. فكيف بمن هو هذه الخلق من الضلالة؟ وإنما قال المؤلف وإنما ينقل مثل هذا الحديث عن بعض الذين لا يقتدى به في مثل هذا، يصح النقل عنه. ذكر الحاشي المحقق أن الشيخ الإسلام قال سئل الشيخ الإسلام عن هذا الحديث فأجاب بإجابة طويلة، فكان مما قاله فيها هذا الحديث من الحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما يرويه جاهل أو ملحد، فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائرا وأنه سأل زيادة من الحيرة، وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يعلم، وأمره بسؤال زيادة من العلم بقوله رب زدني علما، وهذا يقتضي أنه كان عالما وأنه أمر بطلب المزيد من العلم، وقد قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن يهدي الخلق كيف يكون حائرا؟ والله ذم الحيرة في القرآن
وفي الجملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكبر الخلق علما بالله وبأمره، وأكبر الخلق اهتداء في نفسه وأهدى لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل والضلال. هذا ذكر حسن ذكر مؤلف الفتاوى الكبرى، وفي الفتاوى أيضا في الجزء الثاني وفي الجزء الحادي عشر نقف على هذا. وقول خولاء الوقت كان أكبر الناس له مناسبة تناسب مع الوقت.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعكم.
على محمد وآله وصحبه. نعم.
يقول السائل: ما هي الأدلة على كل من الأنواع الثلاثة في العلو؟
الأدلة التي تدل على أن الله ذاته في العلو قلنا تزيد على ألف دليل، وهو العلي العظيم، وكل دليل يشمل الأنواع الثلاثة كلها، وهو العلي العظيم علي في ذاته وعلي في قدره وعلي في قهره وسلطانه، والأدلة تدل على عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى له العظمة وله الكمال كثيرة، وكذلك الأدلة تدل على قهره وسلطانه وهو القاهر فوق عباده جبار ومتكبر، كلها الأدلة تدل على علو قهره وسلطانه وعلو قدره وعظمته وشأنه. وبالجملة فهذه النصوص التي تزيد على الدليل كلها تدل على كل دليل منها يدل على أنواع الثلاثة، مثل وهو العلي العظيم علي في ذاته وعلي في قدره وعلي في قهره وسلطانه. نعم.
أحسن الله إليكم، هل من أقوال أهل السنة أنه سبحانه مستو على العرش من غير مماسة؟
قول أهل السنة أن الله مستو على العرش دائم من خلقه، أما المماسة فتوقف فيها بعض أهل السنة، وبعضه ذكر هذا كالدارمي في رده على بشر المريسي، ولكن المعروف على السنة أن الله مستوى كما قال ابن خزيمة، قال وكذلك أيضا ابن مبارك قال بما لا يفعل ربنا قال بأن فوق على فوق السماوات مستوى على العرش دائما من خلقه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من أسماء الله المقصود والجليل؟
المقصود؟
نعم.
المقصود لا أعرف أن المقصود من أسماء الله، الجليل يحتاج كذلك يحتاج إلى إذا ثبت في الكتاب والسنة في السنة فلا بأس، لا أعلم أن من أسماء الله المقصود. والقاعدة عند العلم أن الأسماء والصفات توقيفية، وما يوقف فيها عند النصوص، وما ورد في الكتاب والسنة بإطلاق أن الله أطلقه على نفسه وسمى به نفسه نثبته، والمقصود لا أعلم منه. والجليل كذلك طبعا ذكر في الأسماء 99 التي عدها بعض الرواة مدرجة، كما قال الحافظ مدرجة إن الذي 99 سوى نحسها دخل جنة، أدرج بعض الرواة 99 وذكر منها الجليل، لكن أحتاج إلى دليل واضح في ثبوته. نعم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.